لم تذبلي.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع تلميذ العقاد ومحمود شاكر أبي همام. حياك الله يا أبو همام.
مرحبا يا أخي، أهلا بك.
خرج أبو همام من الكتاب بعد أن تعرض لتجربة قراءة واطلاع، شيء يعني جعله وهو في زهوه يعني مع المعري، وكانت تجربة بالنسبة لي ممتازة أنك يعني كنت بهذه الطريقة، إلى دار العلوم.
لا، للمعهد النموذجي للأزهر، لأنني أخذت الابتدائية التي تساوي الإعدادية الآن من الأزهر في شبين الكوم. والحقيقة ينبغي أن نفطن إلى أن التعليم الأزهري في ذلك الآن كان شيئا مختلفا. كان الشيوخ أقمارا في سماء العلم. الذي كان يدرس لنا الفقه حجة، والنحو حجة، والعروض حجة، والتفسير كله، ولو علم التوحيد، كانوا شيوخا أجلاء. بعد ذلك،
لأنهم الظاهر كانوا يأتون على الحمير كما ذكرت أنت في
نعم أيوة. لا 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 طبعا كان الشيخ يأتي بالحمار وينزل ويدرس بهذه الصورة. يا سلام. شيء كان مختلف خالص.
يا سلام.
وبعدين رحنا عملوا اختبار للأوائل في الابتدائية، وصنعوا لنا ما يسمى امتحان قبول. كان أنشئ معهد في ذلك الآن، المعهد النموذجي للأزهر، يقبل الطلاب المتفوقين فقط، وكنا 90 طالبا على مستوى القطر المصري. بعد امتحان شديد ومواجهة، امتحان شفوي أيضا، فقبلنا والحمد لله في هذا المعهد. المعهد هذا
يضغطون عليكم في المقابلة، يعني يشددون عليكم.
أيوة نعم، شديد جدا، 3-4 باللجنة، وحفظ القرآن والمعلومات العامة والقراءات، وتتكلم كأنك بتخطب، شيء من هذا القبيل، وأنت عيل صغير يعني 14 سنة ولا أقل. ثم انتهينا من هذا. بعد هذا الامتحان، المعهد النموذجي كان تجربة، ليت الأزهر الآن يكون أحد الناس المسؤولين مستمعا إلي. ينبغي أن يعاد المعهد النموذجي للأزهر على الطريقة التي كنا عليها. لم يكن هناك كتاب مقرر، لم نكن تابعين للأزهر فقط، بل كان بإشراف وزارة التربية والتعليم آنذاك، وكان مدير المعهد لا شيخ المعهد كما كان الحال قديما من المعلمين العليا في الرياضيات، والأستاذ هو الذي يختار المنهج الذي يدرسه، لكن في حدود كذا، النحو يدرس كذا والنقد يدرس كذا. من حسن الحظ أن هذا المعهد، وكانوا يتولون الطلاب بسكن وبإقامة وبملابس وبكتب وبطعام وكل شيء. هذا كانت التجربة الحياة رائعة. في هذا الوقت كان هناك رجل يسمى الأستاذ محمد خليفة التونسي رحمة الله عليه، كان يدرس لنا الأدب والبلاغ والنقد، فاستمع إلى شعري في ذلك الوقت. كنت قد بدأت في شبين الكوم أقرأ الشعر.
خلينا نقف عند هذه.
لا بأس.
متى اكتشف أبو همام أنه يستطيع يكتب الشعر؟
أنا كنت أترنم به دون أن أعرف العروض، ومعرفة العروض ليست ضرورية إلا في مراحل متأخرة. وكأي من أناس درسوا العروض وأتقنوه وأخذوا فيه شهادات جامعية ولا يدركون دقائق العروض ولا النغم الذي تلتقطه الأذن والروح قبل أن تقطع الأبيات.
يا سلام. يا سلام.
أنا الحمد لله إذا قرأت علي 1000 بيت الآن وأخللت بحركة إعرابية أو بحركة كذا، أقول لك قف. فأنا اكتشفت هذا النغم من القراءة القرآنية القديمة ومن الأغاني ومن أغاني الباعة أيضا. الباعة كانوا يوقعون أو بالغناء والصوت الجميل على بضاعته. كل هذا كان إرهاصا بأنني سأكون منزورا لعرائس الشعر. ومن هنا اكتشفت أنني أكتب بعض الأشياء، بعضها طبعا كان من عهد يسمى العهد ذا يسمى عهد القرزمة، أي دي كلمة من المصطلحات الدقيقة. القرزمة هذه أنك تبدأ الكتابة الشعرية، دي تسمى العهد ذا، وممكن أن تكون مجيدا وممكن أن تكون رديئا.
القرزمة تعني هذا؟
تعني هذا. القرزمة دي مصطلح وقليل من يعرف المصطلح ده لأنه مصطلح تخصصي أوي. كنت في عهد القرزمة هذه وكتبت بعض الأشياء، فمن العادة أن أعرض على بعض الأساتذة.
يعني اللحظة أول
في ثالثة إعدادي،
إيش خلاك تفكر أنك تكتب شعر؟ إيش خل
هكذا كتب؟
هل هناك شاعر مثلا سمعته رأيته؟
أنا قرأت وحفظت، فعاوز أعمل أقلد شوق.
أيوة.
أقلد البارود.
أيوة.
أقلد وأكتب على طريقتي
في ثالثة ابتدائي.
أيوة في ثالثة ابتدائي في الأزهر، يعني اللي هي ثالثة إعدادي يعني.
جميل.
فبدأت أكتب هذا وأعرض على بعض الأساتذة، بعض الناس تسخر وبعض الناس يعني تشجع، لكن كان التشجيع الحقيقي من الأستاذ خليفة التونسي، لأنه عرف أنني أحفظ كثيرا للمتربي في ذلك الوقت. وكان قبل أن يقول البيت في الفصل أنطقه قبله.
السلام.
فتبناني، وده عادة الأساتذة الكبار في ذلك الوقت، تبناني الرجل واستمع إلى شعري وقال لي تعالى ندوة الأستاذ العقاد.
قبل أن نذهب إلى الندوة نريد شيء من الكتابات الأولى هذه.
والله يا صديقي الكتابات ديت
من القرزمة.
من
القرزمات الأولى.
يعني ذهبت في تلافيف النسيان،
أبيات منها بيت بيتين ثلاثة.
يعني مضت أعوامنا لم ندري كيف تسوقنا الدنيا، كلام من هذا النوع.
جميل.
فلم أحفظ كثيرا منه، ذهب يعني، ولم أنشره لأنه لا يصح أن أنشر القرزمة. فرحت للأستاذ العقاد.
أنا أشوف كثير من الشعراء ما يستحضرون الخربشات الأولى والقرزمات الأولى، هذا مصطلح استفدته الآن جديد، بعضهم يسميه الخربشات. فهل إنهم يريدون أن يتناسون ذلك لا الماضي؟
لا لا إطلاقا،
يتبرون منه
لا
ولا؟
لا لا، أنا لا أريد أن أتبرأ من حرف كتبته، لكن لأنه يمثل مرحلة في حياتي.
صح.
ولا أستطيع محو أي مرحلة. لكن هي القضية أنك أهملته سنين طويلة، الكلام ده بقاله أكثر من 50 سنة صديقي، أكثر من 50 سنة، فلا أستطيع أن نتذكر كل هذا.
طيب في موقف نقدي هزك في تلك المرحلة، واحد يعني انتقدك من الأساتذة، انتقد شعرك، جعلك تفكر تتراجع؟
ده فيما بعد، بعد قليل يعني في نفس السنة أو سنة بعدها في الثانوي كتبت، كنت مفتون بعض الشيء بمحمود حسن إسماعيل مع فتنتي بالعقاد أكثر، ففتنت بطريقة محمود حسن إسماعيل في الاستعارات المجنحة وتراسل الحواس، فكتبت قصيدة على طريقة محمود حسن إسماعيل وكأن الذي يقرأ محمود حسن إسماعيل.
عجيب.
فإذا بالأستاذ خليفة التونسي وهو من مدرسة مختلفة تماما عن محمود حسن إسماعيل، قال لي أنا أردت أن أفرغ دلوا باردا على رأسك، لأنه قال لي تعيش تقول إيه، ما معنى الكلام اللي بتكتبه؟ فنقدني نقد شديد، ومن يومها لم يعني أبصرت شيئا كثيرا في شعر محمود حسن إسماعيل، ولذلك لا أمشي معه إلى نهاية الطريق. أنا أعجب به بإعجاب محدود، لكن لا أمشي معه إلى نهايته، لأن تراسل الحواس عنده، عرفته فيما بعد، تراسل الحواس عنده يتدابر ولا يتراسل. الاستعارات لا معنى له.
بس قول للمشاهدين كذا بصورة بسيطة إيش تراسل الحواس حتى يفهمون.
تراسل الحواس أي أن الأذن ترى والعين تسمع والمشمومات تشمها
تتكلم
بذوقك مثلا، وتقول الهواء العطر.
جميل.
وتقول القمر المخملي.
جميل جميل،
كلام من هذا.
جميل جميل. طيب يعني أفادك هذا أنك ما توغلت
ما توغلتش في هذه المدرسة ولغيت حتى هذه اللحظة. لا أحب التجنيح في الاستعارات بهذه الصورة. فالكلام لابد أن يحتمل النقد الصامت للتجربة.
جميل. هل تذكر منها أبيات هذه القصيدة؟
أبدا والله.
يا ليت.
يعني الأشياء للأسف الذاكرة الآن كالغربال.
طيب أنت الأستاذ الجليل هذا الذي أخذ بيدك
الأستاذ العقاد
ليدلك على العقاد.
نعم. رحت عند الأستاذ العقاد. العقاد الحقيقة كنا خايفين وإحنا رايحين إلى هناك.
يعني أنت كنت تسمع به قبل هذا الأستاذ؟
قرأت له أيضا. قرأت له وذكرني بحكاية القراءة لأني فيه حاجة خاصة في المعهد النموذجي صنعناه بهذه القراءة. حين ذهبت إلى الأستاذ العقاد أنا كنت عندي 15 سنة أو شيء من هذا القبيل، فإذا بالرجل هو في 70 يقوم واقفا ليسلم على الناس، فأدركت أنه يحترم الناس صغيرا وكبيرا. والندوة شيء عالم آخر فيها النكت. أول حاجة يقولها إيه آخر نكتة يا مولانا؟ بعض الناس يقولون نكت،
هو يستخدم مولانا.
نعم هو على طول كده وقالها لي كده. بعض الناس زي كامل الشناوي مثلا يقول له نكتة، فالأستاذ العقاد متابع للنكات العالمية كلها فيقول له هذه قديمة عندي ما هو أجد من هذه النكتة، وينطلق والعقاد له قهقهة يسمعها من في الشارع قهقاته غريبة جدا. فإذا بصاحبنا الأستاذ العقاد رحمة الله عليه قال له هذا فلان شاعر، الأستاذ خليفة قال له
ما نريد أن نتجاوز مشاعرك أول ما دخلت بيت العقاد وصافحت العقاد، نبغى المشاعر هذه كيف كنت
الحقيقة أنا جلست هكذا أكاد أقول لك إنني لم أفهم إلا أشياء قليلة في اللقاء الأول. ليه؟ لأنني معلق النظرة متسمرها في وجه العقاد وفي حركات يديه وفي الكلام الذي يقوله، عالم آخر،
مشاعر
مشاعر أخرى خالص. وطبعا كأكاد أفرق من الخوف قدام الأستاذ العقاد. طبعا لم أسأله شيئا في الجلسة الأولى، لكن فيما بعد حين قرأت سألته كثيرا وأجاب بإفاضة و...
طيب أول جلسة مخرش منها حدثت أصدقائك؟
لا هو قال لي شيئا في الجلسة هذه لما أسمعته شعري
في الجلسة الأولى.
الجلسة الأولى علق على القصيدة كانت اسمها ذكريات لاجئ، وإذا
تكفى هذه لا تقول ما تتذكر
شيء. والله ما هو قوي
الدواوين قريبة منك مكتوبة
موجودة في الديوان. وإذا أزني بقلبي وإذا قلبي بأزني، بس بتكلم عن اللاجئ الذي يتصور حياته والأرض التي تركها وهذا. فإذا به يقول بعد ما علق أنت شاعر يا مولانا، ومن أهول هذا التعبير البيت ده لأنا قلت ده من أقوى التعبيرات. وإذا أزني بقلبي وإذا قلبي بأزني.
يا سلام.
وقال لي أين تدرس يا مولانا؟ فقلت له أدرس في الأزهر، فقال لي ادخل دار العلوم يا مولانا. والعقاد بالحقيقة له إعزاز خاص لهذا المعهد الذي يسمى دار العلوم، معظم تلاميذه من دار العلوم، وهم الذين حملوا رسالته وأدوها كما ينبغي أن تؤد. كان كثيرون منهم من خارج دار العلوم طبعا، لكن كان فيه كثيرون أيضا من أبناء دار العلوم الذين تلمذوا للأستاذ العقاد، منهم العوض الوكيل أحمد مخيمر، عبد بدوي، طاهر أبو فاشا، الحساني حسن عبد الله، مجموعة كبيرة من الأساتذة، وأحمد محمد خليفة التونسي، حمدي إمام، أبو همام في الآخر، لأن فيه ثلاث أجيال في تلاميذ العقاد. العقاد أو الجيل الأول هو التلاميذ الأصدقاء محمود عماد وعبد الرحمن صدقي وعلي شوقي وإخواننا دول. بعد ذلك جاءت التلاميذ الوسط، تلاميذ الوسط منهم سيد قطب، ومنهم خليفة التونسي، ومنهم عندكم في السعودية حمزة شحاتة، ومنهم أيضا محمد طاهر الجبل ده في الجيل الأول مجموعة كبيرة من ده. جاء الجيل الثالث الذي أنا أشرف بالانتساب إليه. الأستاذ العقاد لما قال لي
فلم يتركوا للأول شيء فجاء الآخر فسبقوا
لا لا كم ترك الأول والآخر زي ما بقول الشعر.
طيب أبغاك أنت تلميذ للعقاد، لا نريد أن نتجاوز العقاد حتى ندخل بيت العقاد وكلام العقاد الداخلي الذي لم يكتبه في الكتب ولم نس هذا الجو الداخلي، هذه النقاشات التي تدور، هذه المجالس يعني نريد جوها، تنقل لنا جوها.
الجو كما قلت لك نخرج أو نذهب إلى بيت الأستاذ العقاد في 9:45
صباحا أو مساء،
صباحا في يوم الجمعة الساعة 11:15 نخرج جميعا نروح نصلي، لأن الناس أنا بأؤكد على هذه، لماذا؟ لأن بعض الذين قالوا وكتبوا بعضهم أساتذة لي للأسف في دار العلوم ولم يقولوا الصدق، قالوا إن الأستاذ العقاد يعقد ندوته وقت صلاة الجمعة، أقسم بالله غير حانس أن هذا لم يحدث إطلاقا.
سبحان الله.
لا أريد أن أقول ذلك إن العقاد درويش وواخد في الصلاة والكلام ده، لا، لكن أريد أن أقول إن هذه فرية ظالمة روجها الناس. وبعض الأساتذة في دار العلوم كان يدخل للمدرج ويقول هذا لم يحدث على الإطلاق، وأنا تصديت لمثل هذه المسائل تصدي الحقيقة لا تصدي الإنسان الذي يريد أن يطوب الأستاذ العقاد.
جميل، وهذا شهادة حق.
الأستاذ العقاد مسؤول أمام الله عن كل أعماله، أنا لن أحاسبه ولا غير يستطيع محاسبته.
لكن بظنك لماذا اختار هذا الوقت الصباح؟ يعني
اليوم الجمعة الناس فيها أجازة وفي الصباح، وهو ما بيسهرش كتير في الليل، فحين يأخذ ساعتين وربع حاجة من هذا النوع.
جميل.
الساعتين تطوب بك في كل الدنيا، في الأدب، في الفلسفة، في الدين، في الأخلاق، في السير، في التراجم، في كل شيء، في النكتة قبل كل هذا. لا يمكن، وطبعا أنا تعلمت منه احترام الإنسان كقيمة باعتباره قيمة واحدة، ليس لأن دكتور ولذلك أنا لا أكتب اسمي ممهورا بلقب دكتور على الإطلاق إلا حين يكتبه الناس، أنا لا لست مسؤولا عما يكتبه الناس، أنا أكتب اسمي كما يكتب الناس جميعا. فهو الأستاذ العقاد معه الابتدائية فقط، لكنه جعل للأدب قيمة تضارع أكبر القيم في الدنيا كلها.
جميل.
ده تعلمت منه أيضا الاعتداد بالذات.
آه.
ودي لولا أنها بذرة قديمة في الجد والأب لهم اعتداد شديد جدا بذاته، فأنا أخذت هذا وراثة ومكسوبا من الأستاذ العقاد. العقاد لم يكن يعنيه شيء في هذا الشيء. المهم أيضا والأخطر أنه كان يكره الاستبداد كراهية شديدة. أيضا الأستاذ العقاد رجل عاطفي جدا، وأنا أذكر في بعض المرات إذا دخلنا في بعض النوادر، يعني سارة المحبوبة القديمة أرسلت إليه صورة وهي في 70. شوف طفولة الأستاذ العقاد.
هو طيب تقول لنا كيف علاقته، كيف أحبها، كيف وقع في أسرها؟ يعني
ده هي القصة طبعا موجودة، قصة سارة موجودة، لكنه أحبها في فترات الصبا الأول، وحين خانته هجره، يعني فبعد فترة طويلة أرسلت إليه صورة وهي في باريس، فإذا بالأستاذ العقاد يخرجها أمامنا من جيب الروب ويقول يا مولانا دي صورة سارة، وبالنص العبارة حفظها، ما زالت سارة تحتفظ باللغة
باللغة النبرة
تحتفظ بنضارة الصبا وغضارة الشباب. وحسيت إن هناك دمعة
الله
تريد أن تفر من عيني. الحقيقة أحسست إن ده إنسان عظيم.
الحب إلا
لأن الذي لا يستجيب لنوازع قلبه
الله
كما يستجيب لنوازع عقله إنسان لي يعني من الطراز الأول من البشر. أيضا أذكر من ضمن مرة جاب الأستاذ كامل الشناوي شكوكه محمود شكوكه الممثل الهزلي اللي في مصر عشان يعني يضفي على مجلس الأستاذ العقاد نوع من البهجة. رجل يقيم وحده ولذلك يصنع الندوة هذه ليصنع شيئا من الأنس ويرطب يبوسة الحياة في نفسه. فأخونا شكوكو حاول يعني يريد أن يتريق بلغتنا المصرية على الأستاذ العقاد، فقال لي يا أستاذ عقاد، قال له نعم يا مولانا، قال له أنا لو مشيت أنا والأستاذ العقاد في شارع فؤاد سوف يشير الناس إلي ويعرفونني ولا يعرفون الأستاذ العقاد.
عجيب.
الأستاذ العقاد أطرق قليلا وقال له رد أقزع من هذا الرد، لست في حل الآن من إيراده.
يعني ما يصلح الإيراد؟
لا يصلح لجمهرة الناس. هو قال له يعني كلمة شديدة شوي، قارصة شوي.
طيب جميل، خلينا ندخل معك يعني قبل أن نتجاوز العقاد لمرحلة ثانية. هل العقاد
بالمناسبة قبل ما انسى، انت وانا قلت لك ذكرني، الأستاذ خليفة في هذا الوقت وإحنا كان يقرع لنا كتاب اسمه كتاب عبد القراءة، فأنا اقترحت على الأستاذ خليفة التونسي، إحنا الأستاذ إحنا لنا الحق في الاختيار في المواد في ذلك الوقت، فقرر علينا عبقرية عمر في تانية ثانوي، قرر علينا ابن الرومي ونحن ندرس العصر العباسي في الفرقة الثالثة، في الفرقة الرابعة قرر علينا كتاب الديوان في الأدب والنقد للعقاد والمازني، فنحن درسنا تراث العقاد في ذلك الوقت. كنا أيضا في هذه الفترة لا نترك محاضرة للأستاذ العقاد، كانت القاهرة غاصة بالمحاضرات الأدبية والمناظرات وما إلى ذلك، فكنا نذهب إليه في كل هذه المناظرات. أيضا حين يلقي شعرا نذهب إليه نستمع إليه، كانت الحياة القاهرية في ذلك الوقت
جميل، وهج معرفي وأدب جميل. طيب العقاد، وسنأخذ منك مقطوعة من مختاراتك يعني في الفترة هذه، تختار لنا أنت من الرومي
مختارات مني أو العقاد؟
لا لمن تشاء، لكن نعم. بس كان أيضا العقاد لأنك تقول حفظت دواوينه.
العشرة
نأخذ منها ونأخذ رأيك في شعره أيضا، هل ترى شاعر أو غير شاعر، لكن هل كان العقاد له برنامج معين في الجلسة أم أن الجلسة مفتوحة للأسئلة والنقاش في أي باب، ولا كان في برنامج معين؟
لا، ليس هناك برنامج، البرنامج يوضع في التو واللحظة العفوي،
أسئلة
ويسأل أمامي في الحشرات ويسأل أمامي في الذات في كل شيء كان يجيب. ولا لا أنسى أول معرض اتعمل للكتاب في القاهرة، هنا الأستاذ العقاد كان الضيف، وكان الذي يقدمه أستاذنا مهدي علام رحمة الله عليه، وأجاب على أكثر من 70 سؤال، منها أسئلة في الزراعة، في علم الزراعة، وأجابها الأستاذ العقاد علنا، التلفزيون كان بيصورها. الحقيقة العقاد ده موسوعة أخرى خالص. طيب. لكن الموسوعة بمعنى ليس سوسة كتب، الناس بيقولوا أحيانا ده العقاد ده موسوعة، وهم يريدون أنه لا حظ له من النظر والفكر الخاص. لا، الأستاذ العقاد موسوعة لكن بمعنى أن حظه من النظر شديد جدا وعميق جدا.
طيب أنت في تقديرك ما هي أكثر العلوم اللي يعتبر تعمق فيها؟
في يعني في كل شيء، عن العلوم الإسلامية عنده باب لوحده، باب العلوم الإسلامية عند الأستاذ العقاد شيء مختلف عن كل الكتابات الإسلامية تقريبا. الشيء الآخر شاعر، أنا في رأيي ورأي العقاد أيضا، لأن واحد سأله أمامنا نعد الأستاذ العقاد أو قال له مولانا شاعر أولا، وأنا في رأيي العقاد لم يكن متجنيا على الشعر ولا على نفسه. العقاد كان شاعرا بالفعل، شاعر كبير جدا، وخذ مني هذه المبالغة إذا حسبتها مبالغة وأنا لا أحسبها مبالغة. الأستاذ العقاد من كبار شعراء العربية وشعراء العالم، أنا أقول ذلك، وأنا قرأت كثيرا من شعراء العالم من ترجمة إلى العربية أو إلى اللغة الإسبانية. الأستاذ العقاد في الصف الأول من كبار شعراء العالم.
والله شوف، أنا حظي من قراءة الشعر العقاد قليلة، ولكن ما أسمعه من النقاد الذين قرأوا كذا أنهم لا يعدون العقاد شاعرا، يعني يذكرونه في كل المفكرة أديبا ناقدا، لكن شاعرا يقولون لا. ولكن أنا أمام رجل حافظ 10 دواوين
ورسلتي للدكتوراه عن العقاد الشاعر.
فأنت ربما تكون إذا لم تأخذك العصبية للأستاذية سيكون حكمك يعني له ثقل.
صدقني يا صديقي، المسألة أن كثيرين من الذين يقولون مثل هذا القول لم يقرأوا شعر العقاد.
جميل، ولذلك أريد أن
هذه واحدة. طيب. الواحدة الأخرى أن الذين قرأوه لم يتعاطفوا معه جيدا، ولا بعض الذين قرأوه لم يفهموه، لأن العقاد يحتاج إلى ثقافة وإلى إتقان شديد عشان تفهم شعر العقاد.
طيب، عندي حاجتين نختم بها الحلقة.
نعم.
أول شيء، اثبت للمشاهد الكريم الذي يسمع ويتذوق ويحكم معنا أن العقاد شاعر.
بعض الأبيات، صاحبته نسجت له صديريا، الصديري أو الصدار، بلوفر باللغة العامية بتاعتنا. هنا مكان صدارك،
الله،
هنا في جوارك،
يا سلام،
هنا عند قلبي يكاد يلمس حبي،
يا سلام،
وفيه منك دليل على المودة حسبي،
يا سلام،
ألم أنل منك فكرة في كل شكة إبرة،
الله أكبر،
وكل عقدة خيط وكل جرة بكرة،
يا سلام، يا
هذا
سلام.
الصدار رقيب على الفؤاد حسيب،
يا سلام،
سليه هل مر منه إلي طيف غريب،
الله أكبر،
نسجته بيديك على هدى ناظريك،
يا سلام،
إذا احتواني فإني ما زلت في أصبعيك،
يا سلام،
هذا العملاق الضخم.
والله شوف، أنا أحسب أني أعرف أتذوق الشعر، هذه تشهد إلى أن هناك موهبة وشاعر حقيقي بالفعل. لكن الشيء الثاني اللي نختم به الحلقة، الأمر الثاني، أنه إذا كان العقاد يا أبا همام القارئ يحتاج إلى ثقافة وإلى أعمال الذهن حتى يفهم شعره، أتصور أنه هذا فيه يعني سيبتعد عن عالم الشعرية قليلا.
لا يا صديق،
التأثير.
لا شوف،
لأنه الشعر الذي لا يؤثر في الناس عموما سواء متعلم ومثقف وينفذ إليهم زي هذه الآن،
لا عظيم. شعر العقاد ليس من الضرورة أن يكون بهذه الصفة. أولا، الشعر في عمومه يقرأه الناس لكن الذي ينفذ إليه قليلون. الشعر فن أرستقراطي، الشعر العربي والشعر الإنساني كله فن أرستقراطي، لابد أن تتسلح بأسلحة كثيرة ليفضي إليك بمكنونه، لابد أن تشتغل. العقاد أو أي شاعر بيبذل جهد ضخم جدا عشان يبدع القصيدة، عليك أيها القارئ والناقد أن تبذل جهدا يقارب جهد الشاعر إن لم يماثل.
جميل، وهذا بختم الحلقة، بس حتى نصل الحلقة القادمة بهذا الأمر لا أنسى.
نعم.
أنه أنت لك مقابلة سئلت فيها عن استخدام اللغة المتينة أو اللغة المهجورة أو اللغة، فأجبت جوابا سيكون منفذ لنا.
طيب.
إلى الحلقة القادمة، نستودعكم الله مشاهدينا الكرام إلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يخدم الشعب من ينزل إلى الشعب، بل من يرفع الشعب إليه. وبعتبر نزار قباني أفسد الشعر وأفسد اللغة العربية. اكذبيني، ده بشعر الشيخوخة،
يا سلام،
اكذبيني مرة أو فاكذبيني مرتين،
يا سلام،
ألف ألف من أعاجيبك في غش وميني، لن تبيد الفارق الخالد يا قرة عيني والسماوات التي بينك في اللب وبيني.
الله
أكبر. اكذبيني واكذبيني كلما شئت اكذبيني، ما غناء اللب عندي إن أبى أن تخدعيني.
الله.
أنا في ثروة وفر منه مهما تسلبيني، أنقصيها أي ضير درهما أو درهمين.
يا سلام.
ذكريات من صبانا الأولين، لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها